روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الإمام مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة، فإذا سجد غمزني، أي فانكففت، وإذا قام بسطتهما، وليس يومئذ في البيوت مصابيح. وجاء في الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفي آخره: وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا الخبر المتفق على صحته يشتمل على كثير الفوائد غزير المعاني، فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم يصلي وهي نائمة، فإن قيام الليل مستحب في أصح قولي العلماء، وهذا قول الجمهور، بما في ذلك الوتر، فليس بحتم كما هو مذهب مالك والشافعي والصحيح في مذهب الإمام أحمد، بينما ذهب الإمام وأبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب، واستدل بحديث: من لم يوتر فليس منا، وهو حديث ضعيف، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على استحباب الوتر وعدم وجوبه، فلم يفرض الله جل وعلا من الصلوات شيئا إلا الخمس. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أي هذا قول ثالث في المسألة، إلى أن الوتر واجب على أهل القرآن، فقد جاء في بعض السنين حديث أبي عبيدة عن أبي عند أبي داود حين قال الأعرابي يستفصل عن ذلك: أسد ليست لك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لك ولا لأصحابك. وهذا الخبر أيضا فيه كلام، وعلى فرض صحته فلا يفيد هذا الخبر وجوب الوتر، وإن دل على ذلك فالأحاديث الصحيحة الأخرى تصرفه عن ذلك. صحيح في المسألة أن الوتر مستحب متأكد الاستحباب، ويبدأ وقته من بعد صلاة العشاء سواء قدمت أو أخرت، فإذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم دخل وقت الوتر. وإذا أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل لم يبدأ وقت الوتر حتى يؤدي صلاة العشاء. وهذا قول عامة العلماء باستثناء أبي حنيفة رحمه الله فله تفصيل في المسألة. الوتر يصح أداؤه بركعة واحدة من أي أول الليل أو أوسطه أو آخره، وأفضله 11 ركعة في رمضان وفي غيره. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي عاش عليه ومات عليه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. والآثار المروية لكون النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذا العدد لا يصح منها شيء. والآثار المروية أيضا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه كان يصلي 23 لا يصح منها شيء، لا قولا ولا فعلا. والمحفوظ عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أمر أبيا وتميما الداري يقوم في الناس 11 ركعة. الأسانيد في هذا صحيحة، روى ذلك مالك وغيره، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنه. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستنكار الاتفاق على جواز الزيادة على هذا العدد. إذن الخلاف في الأفضل، والأفضل ما دلت عليه السنة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. وينتهي وقت الوتر لطلوع الفجر الثاني، ويجوز قضاء بين الأذان والإقامة. روى أبو داود وغيره بسند قوي من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإذا طلعت الشمس فيقضي وترة شفعا، لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم: صلاه من النار 12 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت نائمة أي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة، احتج بهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن المرأة لا تقطع الصلاة، أو على أن مرور المرأة وجلوسها بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة. ومذهب الجمهور لأنه لا يقطع الصلاة شيئا، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعة: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. غير أن هذا الخبر ضعيف في إسناده مجالد ابن سعيد، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المرأة والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة، وهذا القطع حسي يقتضي إعادة الصلاة من جديد، وهذا اختيار الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، بدليل حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وعن أحمد رواية رحمه الله هل يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي نفس من المرأة والحمار شيء، أجاب القائلون بقطع الصلاة بهذه الأمور الثلاثة عن حديث عائشة في هذا الباب بأنها قارة، وفرق بين القار والمار، وفرق بين القار والمار. ولفظ حديث أبي ذر إذا مر بين يديه قالوا أيضا إن حديث أبي ذر صريح في المسألة بخلاف حديث عائشة محتمل، ويقدم الصريح على المحتمل. من المعلوم أن هذه المسألة من مسائل الاختلاف، والأدلة بين الطائفتين والفريقين كثيرة جدا، لكن بمناسبة ورود هذا الحديث أشرت إلى هذه الفائدة عن جماهير أهل العلم أنهم قالوا في هذا الخبر دليل على المرأة لا تقطع الصلاة، وهو ليس بصريح، بينما حديث أبي ذر صريح في المسألة. والقطع حسي على الصحيح، غير أنه يغتفر ذلك في أوقات الزحام، وكذلك هذه الأمور الثلاثة لا تقطع صلاة المأموم، إنما تقطع صلاة المنفرد وصلاة الإمام إذا مرت بين يديه. وقد قيدت المرأة بالبالغ والكلب الأسود البهيم، البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر، والحمار. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا سجد غمزني، احتج بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتوضأ، أو على الأقل امتنع من مس عائشة. أجاب عن هذا القائلون بأن مس المرأة ينقض الوضوء كالشافعي، لأنه كان هناك حائل، ومس المرأة بحائل لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت ذات محرم أو لم تكن، وهذا مذهب الإمام المطلبي الشافعي عليه رحمة الله. نعم، وهذا مذهب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله. واستدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى أو لامستم النساء، وقرا الأخرى أو لمستم، وأن مجرد المس ينقض الوضوء، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المذهب الثاني عكس هذا المذهب، أن مس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالأصل، وأن الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، لأن لدينا دليل في الباب، والأصل عدم النقض. والأصل عدم النقض حتى يثبت دليل، ولأنه لا يزال الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يلامسون النساء وتمس أيديهم أيدي نسائهم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا عاما، بل سكت عن ذلك. فعلم أن الأصل عدم النقض سواء كانت المرأة ذات محرم أم لا، سواء كان المس بشهوة أو بدونها. المهم أنه لا ينزل، فإذا أنزل مديا أو خرج منه المدي انتقض وضوءه، وجب عليه حينئذ غسل ذكره والوضوء، جاء هذا في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه. المذهب الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بشهوة، فإذا مس أهله زوجته ونحوها بشهوة انتقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينتقض الوضوء. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل المدينة، وهو أحد الروايات في مذهب الإمام أحمد. فعن أحمد المسألة ثلاث روايات، الأولى كمذهب الشافعي أن مس المرأة بحائل أو بدون حائل، نعم أي لكن بحائل أو بدون حائل، بدون حائل ينقض الوضوء، هذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. المذهب الثاني عن أحمد كمذهب أبي حنيفة أن مس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقا. المذهب الثالث مذهب مالك، التفريق بين الشهوة وغيرها. صحيح المسألة أن مس المرأة بشهوة وبدونها، بحائل وبدون حائل، لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واختار ذلك أبو العباس، من هو أبو العباس بعده، من هو أبو العباس، من هو أبو العباس طلال، نعم واختار ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويرجح هذا القول على غيره من وجوه، الوجه الأول أنه الأصل، الوجه الثاني أن الأمة تبتلى بمثل هذا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، والله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله جل وعلا يقول ما كان ربك نسيا. وقال أبو ذر ما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. رواه أحمد وغيره من طريق شمر بن عطية عن الأشياخ عن أبي ذر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلامس أهله ولم يذكر عنه أنه توضأ. وقد جاء عند الترمذي أنه قبل إحدى زوجاته فخرج وصلى ولم يتوضأ، غير أن هذا الخبر معلول ولا يصح. وحديث الباب في دلالة لا بأس بها على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن الأصل في النائم ولا سيما من الزوجة مع زوجها أن ليس هناك حائل، ولا سيما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها مع قدميها، والأصل فيها هذا ألا يكون هناك حائل. عائشة في آخر حديث قويسة يومئذ مصابيح، لماذا قالت هذا؟ لأن لو كان هناك مصابيح وترى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لكفت رجليها دون يحتاج إلى أن تحتاج إلى غمز، من جليل عظامها للنبي صلى الله عليه وسلم وكبير أدبها. تقول فإذا قام مددت رجلي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها في نومها، ولم يكن يأمرها أمر إجاب في قيام الليل. ولذلك في رواية هشام بن عروة الصحيحين عن أبي عن عائشة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. في هذا دلالتان، دلالة أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بأهل جماعة، وإن كان هذا قد جاء في أحاديث أخرى. والصحيح في هذه القضية أن لا يشرع تقصد الجماعة في النوافل في غير ما جاء الدليل فيه كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك. إذا لا يشرع قيام الليل جماعة قصدا إلا في التراويح في رمضان. فإن قال قائل ابن عباس حين قام من الليل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حين دعي من قبل أم سليم قال أنس فكنت أنا واليتيم خلفنا سنة والعجوز خلفنا، الحديث الصحيحين. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار والحديث في مسلم. فالجواب أن هذا لم يكن قصدا، أن هذا لم يكن قصدا، كان من باب الموافقة. فلا مانع أن أدخل المسجد وأرى أناس جالسين ثم أعرض عليهم أن أصلي بهم، لا حرج ذلك لأنه لم يكن قصدا. إذن المنهي عنه القصد لأن هذا لم يرد فيه نص، والأصل في العبادات التوقيف. فإذا قام مع الصاحب في الليل بدون تواطؤ فلا حرج في ذلك. فإذا الثاني نأخذه من الحديث في معنى قول صلى الله عليه وسلم الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولكن لو أوتر أول الليل وقام في آخره يصلي شفعا شفعا ولا يوتر وترين في ليلة واحدة. ونأخذ من الحديث أيضا مشروعية الوتر، يجوز الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة. إذا يوتر بثلاث بسلام واحد، بخمس بسلام واحد، بسبع بسلام واحد، بتسع بسلام واحد، ولكن يجلس في الثامنة. ويصلي 11 شفعا شفعا ولا بأس يصلي 4 من الليل بسلام واحد لحديث عائشة متفق على صحته. وأما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فهذا على الاستحباب وليس على الإجاب كما هو قول جماعة من المحققين. فعلى كل هذا الحديث في فوائد كثيرة. انظر الآن ماذا عند الأخوة أسئلة؟ نرى الأسئلة الآن. نعم نعم.
هل يجوز
أن يقطع
الإنسان
أن يمر أمامه؟
وهل يقطع الصلاة؟
الرجل الأخ يسأل عن رجل يقطع الصلاة. الرجل لا يقطع الصلاة ولكن ينقص الثواب. وإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديك فادفعه برفق، فإن أبى فادفعه بشدة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. الحديث هذا رواه الطبراني والدارقطني أو عبد الرزاق أختار. الحديث رواه أحمد أو الطبراني أو الدارقطني أو رواه من هو أعلى منهم. نعم تأكد أو عند صحيح أي صحيحين. نعم في مسلم صحيح كلامه صحيح في مسلم أو في البخاري أو عند الدارقطني أو عبد الرزاق. ألخ ألخ أنت في جواري أقرب الناس
البخاري.
ألخ يوم مسلم
رأيي هذا لا رأي البخاري.
رأيك في البخاري
والله أعلم طبعا.
ألخ نعم مسلم يعني مرة البخاري. طبعا قلت في البخاري يعني مرة مسلم. قلنا في مسلم يعني مرة البخاري.
لا
ما يمكن هذا عاطنا إذا متفق عليها أنت البخاري جيوان. ألخ 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 خليكم تدرون أفك ما حد يحصل بلوغ. ألخ اللي بعده اللي بعده. نعم نعم مسلم عن أبي سعيد يعني طبعا مرة البخاري صحيح كلامه صحيح. نعم خرص كله كنت خرص. نعم هل يقول مرة البخاري أو المسلم تقولون؟ نعم نعم كيف هذا اختلاط؟
الله أعلم
الله أعلم. جيد كلكم غلط إلا الأخ. حديث متفق عليه الحديث في الصحيحين. الحديث متفق على صحة من الصحابي اختر بني ابن عمر او ابو هريرة. اختر اما يكون ابن عمر او يكون ابو هريرة او غرض كلا الاثنين. نعم صحيح ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. اذا اذا اراد احد يجتاز بين يديه فادفعه سواء كان صغيرا او كبيرا لكن برفق برفق. إن أبى فادفعه بشدة ما لم يكن في ذلك نوع مخاصمة أو إغار في الصدور أو تعلم من طبعه أنه يتغلب عليك فحين استدعه لئلا يؤثر عليك. لكن لو اجتاز الإثم عليه ولا إثم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. رواه البزار وأحمد البخاري. تأكد في غيره البخاري. هذا ليس ما تدري من أدري نعم نعم الأخ عبد الله. نعم رواه مسلم. طيب الأخ متفق عليه حديث متفق عليه صحيح من حديث أبي ابن لحم أو ماذا لا حديث أبي 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 لا أبي أبي لا أكيد أكيد يا طلال في الدليل عليه
حتى الله عليك يا سيرا. أعتقد من أبو هريرة.
نعم
أعتقد من أبو هريرة أجزم بهذا والله أعلم.
أبي الجهيم؟
نعرف.
كيف تعرفه؟ من يعرف منكم؟ أخذ حديث أبي هريرة. نعم. الجهيم؟ أكيد. نعم. تبقى علم حديث أبي الجهيم. حديث أبي الجهيم. نعم. شكرا الأخوة.
أصحاب الصعيد وأصحاب غيره نعم. يأكل يعني.
الأخ يسأل عمن قصد صيدا وأطلق عليه الرصاص والنباطه فصاد اثنين، قصد واحدا رام عمرا فأصاب خراجا، صاد اثنين أو صاد غير المقصود، تعرف النباطه صيدها حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ الأخ يوسف نعم حرام على اطلاق حرام.
لا اذا لم
طيب نبغى حجر يعني حجر يقدر
اذا لم تفهم
نعم
اذا لم تفهم اذا صابت من غير صابت الدم
لا انا مثلا اطلقته وسقط ميتا اكله ولا ما اكله؟
كان فرض
لحظه انا لا انتهينا من الاخ
كان فرض
نعم ان كان اصاب دما فهو حلال والا وان صاب بثقله وحرام ولا لا خلي يطلب جيد الأخ صحيح يقول إذا صادت بثقل الحجر سقط من ثقل الحجر يكون حينئذ حراما في آية في القرآن تدعى حرمته
نقودة
هذه هي النقودة والمتردية والنطيحة إذن هذا حرام وإذا أنهر الدم لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليست سنة والمفرد لكن آخر يسأل عن البندق وأنها تخترق وتريق الدم أنا قلت بسم الله فرميت فاخترقت وضربت اللي بعده والثالث والرابع فسقط أو أن هرب هذا فأتى آخر فضربت هل يحل أم لا؟ يحل قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه لا يحل وهذا قول القائلين بأن التسمية شرط بينما ذهب الإمام الشافعي إلى التسمية السنة وحينئذ سميت ولم تسمي الكل مباح ألم هذا العلم عند الله أنه لو قيل بأن التسمية واجبة فإنها مباحة لأن التسمية ليس شرطا إنما واجبة مع الذكر فأنا في الحقيقة سميت على الطلقة فحينئذ سميت على ما أريد صيده هذا أو هو أو غيره في الحقيقة فحينئذ لا بأس بأكل الجميع على النار والكلب الأسود تقطع الصلاة بالنسبة للكلب الأسود أنا بسلم بين هذا بأنه شيطان إذن كل شيطان يقطع الصلاة إذا علمت بمروره إلا في المرأة قيل إنها تفتن والشيطان يزينها لك فيتعمل عمل الشيطان في الآلة الثلاثة تقطع الصلاة لكن هذا التعليل منتقض بوالدتك لو مرت بين يديك القطع واحد ولا يحصل في هذا التعليل إذن الأظهر عند الله أن العلة في المرأة هي تعبدية هي تعبدية من هذا الدليل في التعليل والحمار قيل لأنه إذا نهق فإنه رأى شيطانا فلهذا السبب قيل يقطع الصلاة وقيل غير ذلك نعم
إذا كان الكلب الأسود شيطانا ويقطع الصلاة أليس بذلك دليل على وجوب السترة؟
السترة مختلفة طبعا في من قال بوجوب السترة لكن الجمهور على الاستحباب لأن صلى في حديث ابن عباس حين ركب الأتان حمار والفتى تركع برسول صلى الله عليه وسلم يصلي لغير جدار فكونوا يمتل الجدار هنا دليل أنه ليس هذا السترة دل هذا على تأكد السترة وعلى استحبابه نعم نخل أصلت مرأة أمامك عائشة كانت معترضة بين يدي رسول الله هذا دليل على جواز اعتراض المرأة بين يدي الرجل وأن الذي يقطع الصلاة هو المرور بشرط إن كانت من محارم هذا واضح دليل نص، ولم تكن من محارم فإن حين تشغل بالك، ولكن إذا أطلق الإنسان بصره فإن يفتن بها تشغل باله، وأن نفسه قال اذهب من جلسة بجانب، فإنها قد ألهتني الآن آنفا عن صلاتي.
الحد الذي يقطع هو إلى سجوده أم إلى
ما؟ نعم
يعني الآن
الرجل حديث أبي جاء يذكرنا. نعم صلى
سجود الرجل إذا كان شخص يريد أن يقطع لكن بعد السجود بعيدا يعني
يعني قصدك شخص ما وضع سترة ثم أراد شخص يجتهز الفقهاء حد لثلاثة أذرع. نعم جيد. أنا أسأل عن حكم دعاء القنوت في الوتر ونحن نزيد وفي النوازل. تقدم من الوتر سنة مؤكدة، والقنوت في الوتر لأن بعض الناس ما يميز بين الوتر وبين القنوت. العامة عندنا يسمون الوتر هو القنوت، إذا ما قالت يقول ما أوتر، مع أن المقصود بالوتر هو الركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع، ومقصود بالقنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبل الركوع على قول آخر. حكم هذا مستحب، لكن هل هو على وجه الدوام أو تارة وتارة؟ في خلاف قوي بين أهل العلم، منهم من قال لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، منهم من قال لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ومنهم من قال يقنط على وجه الدوام مطلقة، ومنهم من قال يقنط تارة ويدع تارة أخرى، ومنهم من قال يقنط ولكن يجعل الترك أكثر من القنوت، لأنه لم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما جاءت الأثار على الصحابة رضي الله عنهم. حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الحسن رواية الوتر شاذ، علمه الدعاء لكن لم يعلمه ماذا يقول في قنوت الوتر، لأن هذه رواية شاذة، الحديث صحيح بتعليمه للدعاء. ولهذا يقول ابن خزيمة لا أخبر ولا أعلم خبر محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الإمام أحمد لا يصح في الباب شيء. إذا جاهل عن الصحابة رضي الله عنهم، إذا يفعل هذا سارة ويدعه سارة أخرى ويكون الترك أكثر من الفعل، ويحافظ على ذلك في النصف الأخير من رمضان. القنوت في النوازل، القنوت في النوازل سنة كهذه الأزمان، القنوت للإخوة في فلسطين، القنوت للإخوة في الشيشان، القنوت للإخوة المسلمين في كل مكان سنة، ويتأكد ذلك عند اشتداد النازلة، وينازل أعظم من كون اليهود المغتصبين والنصارى المعتدين يفتكون بالمسلمين. إذا لم نقنط في هذه الأوقات متى نقنط؟ لا نعترف بالمسلمين إذا هدم علينا العدو في بلادنا قالتنا، وإذا هجم العدو على بلادنا في أماكن ما نقنط، إحنا نذكر ونتذكر إجماع المسلمين في بلادنا على القنوط في حرب الخليج، لأن لنا ارتباطا في ذلك. إذا نحن لا ننظر إلى البلاد المسلمين الأخرى ولا يعنينا شأنهم ولا نهتم بقضاياهم. ابن مسعود يقول ليس المؤمن الذي يأكل جاره جائع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر، والحديث متفق على صحته من طريق ذكرية عن الشعبي عن النعمان بن يزيد. وفي الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا من الأمر المؤكد أن نقنط لإخواننا في صلاة الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل الصلوات، وكان النبي يقنط للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كان الصحابة يقنطون للمسلمين. هذه حقيقة الأخوة، هذه حقيقة المحبة، هذه حقيقة الولاء، وهذه حقيقة البراء من اليهود والنصارى. فإن الإنسان قد يعاقب إذا لم يعتني بشؤون المسلمين، إذا لا تأمل نفسك فقد يتسلط عليك الظالم في الغد. إذا كنت لا تقنط إلا لما يخصك ولا يعنيك شؤون، قد يتفرعك الظالم في الغد. إذا لم تدعو على الظالم قد يتسلط عليك، وحينئذ تدعو ويستجاب لك، تطلب النصرة ولا تنصر. تنصر الله ينصركم، ولا ينصر أن الله ما ينصر. ونصر الذي لا يتأتى لكون ننصر من حوالينا، قد يكون من حوالينا من المجرمين ومن إخوانه من فجار القرار، أحسن منا تحقيقا لمقام التوحيد، أكثر منا عملا ونحو ذلك. وعلى الأقل، على الأقل تقدير أذكر هؤلاء إذا سميناهم عصاة أو معتدين أو فيهم تخليط، يواجهون عدوا ظالما مغتصبا كافرا حربيا، اسمع. أي مقارنة بين شخص ينتسب للإسلام ولو كان عنده التقصير وبين الشخص عدو للدين ولا أنت في الإسلام أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. الله جل وعلا قال الآمين، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبت يغلبون في بضع سنين، إلا الأمر قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معنى المعركة كانت دائرة بين الروم وفارس، وكان المسلمون يناصرون الروم لأنهم أقرب إلى الحق. ومن يشك أن هؤلاء أقرب إلى الحق من اليهود، فيهم مسلمون صحيح أن فيهم مخلطين وقد يكون فيهم مرتدون، هذا غير بعيد، أو علمانيون، هذا غير بعيد، لكن لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. هذا على أقل ما يمكن نذكره. إذا من الضروري ننصر إخواننا بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا. في سنن النسائي بسند عن شرط مسلم طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، إذا استطعت أن تجاهد بمالك فجاهد، بنفسك فجاهد، بلسانك فجاهد. نعم.
ما منعك أحد
عليك في القنوت، ما منعك أحد عليك بالقنوت، على الأقل في الخلوات في الأسحار أقرب إلى الإخلاص، على الأقل طرق القضية في المجالس، حيا هذه المسألة لا تغيب عن أذهاننا، على أقل تقدير حتى ينصرنا الله. فالأسد من أعظم الأمور. وحتى إذا أصيب الناس بعذاب لا نصاب معهم باعتبار ما نصرنا إخواننا وترى وخلينا بينه وبين اليهود، ناصر بالدعاء بالمال، نحيي القضية في نفوسنا، لا تكون الروافض وحزب الشيطان في لبنان خيرا منا. هذا من أعظم الضلال يا إخوان، أن يكون حزب الشيطان في لبنان ويسمي نفسه حزب الله أعظم مناصرة منا. أنا ما رأي ناصر شيئا عمليا، لكن ناصر باللسان، على الأقل نحن لن نقدم شيء بألسنتنا وبأموالنا. وإذا استطاع منا أن يقدم أحد نفسه في عمليات استشهادية هذا عمل طيب يكثر سعيه ونرفي له الشهادة. نعم.
حديث
لا تلقى حديث لا ضرر ولا ضرار في من صحها بشواهده، ولكن الأظهر لي والعلم عند الله سبق بحثه مرارا في هذا المجلس وفي كتابات كثيرة، سبق نشر البحث أيضا في مواقع الإنترنت، أن الراجح إرساله وعليه العمل عند أهل العلم رحمه الله. نعم. الأصل في المرأة أن تكون خلف الرجل في المصاب، الأصل في المرأة في الصلاة أن تكون خلف الرجل كما قال في تقدم حديث أنس: والمرأة والعجوز خلفنا. هذا الأصل، وكما قال ابن مسعود: أخرهن من حيث أخرهن الله. إذا صفت المرأة الرجل بدون أي سبب فهذا محرم ولا يجوز، وإذا كان لعذر كما يقع من شدة الزحام في مواسم الحج ومواسم العمرة والحلال فهذا لا بأس به من باب العذر. والله يكفي يا أخوان.
إذا أهل العلم بمسألة فك السحر والسحر أجازوها وكذا، كثير من الناس اضطربوا في المسألة، كثير منهم يذهب إلى السحر بدعوها بأنفسها.
يعني كانوا ما قال أحد يعني العلم مثلاً أو تريد أن تسأل عن
العلم؟ لا، كثير من العوام ينسب لهم العلم
بهذه. الأخ يقول إن بعض العامة عندنا ينسب إلى أهل العلم أنهم يفتون في جواز حل السحر عند الساحر، وطبعا هذه مسألة خلافية يعني اسمها حل إجماع. ذهب أكثر العلماء إلى أنه يحرم حل السحر عند الساحر، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نشرة ويحل السحر عن السحور فقال هي من عمل الشيطان، رواه أبو داود من حديث جابر وسند جيد، وقد رواه عن جابر بن منبه. الأمر الثاني أنه إذا جوز هذا أدى إلى تنامي السحرة وتكاثرهم، فهذا يحل وهذا يربط. الأمر الثالث أن لا يقلل من شأن السحرة وعظيم جرمهم، حتى أن نفس السحرة الذهاب إليهم صار أمر الساحر خفيفا مع أن الساحر كافر باتفاق الأئمة ما عدا الإمام الشافعي رحمه الله. الأمر الرابع أن الساحر مفسد في الأرض ويجب على الوالي قتله، فكيف تذهب إلى رجل قد أمر الوالي بقتله؟ الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كاهنا فسألوا عن شيء لم تقل 40 يوما، فحديث أبي هريرة عند الحاكم مات كاهنا أو عرافا، والساحر بمنزلة الكاهن والعراف المنجم. الذهاب إلى السحرة جريمة كبرى. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم. القول الثاني أنه لا بأس بحل السحر عند الساحر إذا تعذر علاجه وتعذر شفاؤه عن طريق الأطباء والرقية ونحو ذلك، وهذا قول سعيد بن المسيب والإمام أحمد بن حنبل وعطاء بن أبي رباح، وهو اختيار الإمام ابن مفلح في الفروع والحافظ بن حجر في فتح الباري، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا من باب الضرورة، وقد قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، أن هذا من باب الحل وليس من باب الربط، أن هذا من باب الحل وليس من باب الرب. الأمر الثالث ما جاء في البخاري أن أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتنا الشرط؟ قال أما وقد عافاني الله فلا. الأمر الرابع أن هذا يقصد به من ورائه الإصلاح ولا يقصد من ورائه الإفساد. مع اعتقاد عظيم أمر السحر والبعد عنه وعلم كم محرمات واعتقاد أن الساحر مجرم وعلم تصديقه في الأمور الغيبية إنما يستعين بالشياطين لحل السحر. وعلى كل أرى أن من أفتى بالقول الثاني أن لا تكون الفتوى عامة يتداولها الناس كلهم بدون ضبطها بشروط ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن ما ورد أن الصحابة يختمون المجلس بقراءة سورة العصر، ورد في ذلك حديث ولا يصح، فيه نكارة، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المشهورة المعتمدة، وما خرج عن هذه الدواوين المشهورة كمسند الإمام أحمد والمتوسط وموطأ مالك صحيح خزيمة وصحيح حبان وصنف عبد الرزاق وصنف أبي شيبة في أمر تحتاجه الأمة ومظن للشهرة للصحة فهو منكر. الله أعلم. نعم. نعم. الأخ يسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، يقول هل خاصة بمكان المسجد؟ لا، لا يشترط ذلك، وكان في المسجد أو في غير المسجد، ولكن الجلوس في المسجد أفضل باعتبار أنه لا يزال في صلاة منتظر الصلاة، ولن يجمع بين عبادات متعددة، ولأن هذا أبعد من الشيطان. وساعة الإجابة مختلف فيها على نحو 40 قولا، قد أشار إلى هذه الأقوال الحافظ بن حجر في فتح الباري، وكثير منها متقاربة يدخل بعضها في بعض. وأصح هذه الأقوال أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، هذا الذي أجمع عليه الصحابة كما قال أبو سلمة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا ولم يختلفوا أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. وفي ذلك أحاديث مرفوعة فيها لين، لكن جاء في الصحيحين أن في الجمعة إلى الساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي اسم الله شيئا إلا أعطاه، قائم أي ملازم يصلي يدعو، قائم بمعنى ملازم كما قال الله جل وعلا: إلا ما دمت عليه قائمة، أي ملازمة. والصلاة بمعنى الدعاء، قال الله جل وعلا: وصلي عليه من صلاتك سكن لهم. وكما قال الشاعر: لا حارس لا يبرح الدار بيتها وإن ذبح صلى عليها وزمزم، صلى عليها أي دعا لها، وزمزم أي صوت. والخبر الذي جاء في مسلم ما بين يدخل الإمام إلى تقضى الصلاة طريقة ببردة عن أبيه معلول، ينظر مقرم مكير عن أبيه ببردة عن أبيه، فطعن فيه غير واحد من أكابر الحفاظ. والله أعلم. يعيدين. نعم.
ما يشوف من
حرف لغة القوم يسأل عن المقولة المشهورة: أن تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وهذه المقولة ليس لها أصل، أي لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولكن ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم لغة يهود وقال: إني لا آمنهم. أمر زيدا يتعلم لغة يهود وقال: إني لا آمنهم. وظهر المقولة السابقة أن الناس كلهم يتعلمون لغة العدو حتى يأمنوا شرهم، وهذا غير مراد. لم يتعلم لغة يهود طائفة من الناس لحاجة الدعوة ولحاجة الولاة ونحو ذلك، وكيف نأمر الناس الآن بأن يتعلموا لغة يهود صغارا وكبارا ذكورا وإناثا وهم بعد لا يعرفون لغتهم ولا يعرفون لغة القرآن لغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثك الرجل ولا تفهم ما يقول، وكلا الرجلين ينطقان باللغة العربية لكن المعاني أعجمية، ففي تأثر بالوافدين. وإذا أطلق الأجنبي بالوافدين مقصود الكافر، ولا يصح تسمية الوافد المسلم بأجنبي، هذا ليس بأجنبي، الأجنبي الكافر. إذا من الضروري أن نحرص كل الحرص على تعلم اللغة العربية، فإن المستعمرين يسعون سعيا كبيرا لإبعاد المسلم عن لغته، ومن الخطط الغربية لإبعاد المسلمين عن دينه إبعادهم عن لغتهم. يقول بعض قادة الغرب إذا أبعدنا المسلم عن لغته أبعدناه عن القرآن، وإذا ابتعد عن القرآن استطعنا السيطرة عليه. فكيف نحن لا نريد أن نتعلم اللغة الأجنبية ونحن بعد ما احتمنا اللغة العربية ولا حفظنا على اللغة العربية؟ ولكن كما تقدم لا بأس بتعلم اللغة لفئة معينة في المجتمع. نعم. محسود ولا الحاسد؟ إذا الإنسان يعني أعجب بشيء وخشع على نفسه من الحسد يستعذ بالله جل وعلا من شر ذلك، ويسأل الله جل وعلا التوفيق للآخر حتى يذهب عنه الحسد، لأنه ما دام يسعى في زوال النعمة وفي التأثير ونحو ذلك ربما أنه يتطور معه الحسد. يقول لك فلان وعظ، قال كلني أعظ، قيل أبدع، قال كلني أبدع، قيل تحدث عن كذا وكذا، قال يلحن، قيل ما يلحن، قال الرجل عجب، قيل ليس بعجب، قال ولو. فهو يحاول دائما السعي للتحدث عن الغير وعن الآخرين على وجه الهضم لحقوقهم والإطاحة بجهودهم والبغي والعدوان، هل يولد عنده الحسد يتزايد معه. لكن لو حاول يعالج نفسه وقال ما شاء الله جزاه الله خيرا، ولو كان يجد في نفسه حرج يزول مع الأيام هذا، وتعود النفس ذلك، فالنفس أمارة بالسوء، ويكثر من الدعاء لنفسه وللآخرين حتى يذهب عنه ذلك. ولا بأس أيضا أو من الضروري يقرأ عن الحسد، من أحسن من كتب عن الحسد الإمام الغزالي أبو حامد، كتب عن الموضوع كلاما جيدا مفيدا، وكل من أتبع صار حالة عليه في هذا الباب. استفاد منه ابن قدامة في مختصر منهج القاصدين، استفاد منه ابن تيمية في الفتاوى، استفاد منه ابن القيم في غث اللهفان، كلامه جيد ومفيد وقوي في هذا الباب. وكذلك يتأمل في أنه معترض على قدر، وأن النعمة لن تزول، يتأمل في العذاب القلب الذي ينال وينتابه، حاول عقل طاقة يدفع ذلك. أما بالنسبة للمحسود اقرأ المعوذتين، استعذ بالله من شر ذلك ولا يضر بإذن الله. نعم الآخر بعيد. ضعيف الحديث، إذا الوارد بذلك ضعيف، تبعتم بالعينة له طرق، له طرق جامع رواية جمع من الصحابة، ولا يصح من ذلك شيء، ولكن ذهب الجمهور إلى تحريم العينة، وذلك أن تبيع السلعة قرضا ثم تشتريها ممن بعتها عليه بأقل من ثمنها، هذه هي العينة، والراجح تحريمها. نعم. نعم. بيع العلب. بيع العلب. الساعة ما تقول؟ ما أعرف هذا. نتحدث عن العينة. نعم.
شيخ مكان ديدا متأخر
في الصلاة، هل له قضاء
ركعتين على الصلاة؟ تعد. ومكان ديدا متأخر في الصلاة البدر،
يعني يتقصد ترك الراتب القبلية للفجر ويصليها بعد الصلاة؟ يفصل بالموضوع، إذا كان يتقصد ترك الراتب القبلية سواء الراتب قبل الظهر أو الراتب قبل الفجر ثم يصليها بعد الصلاة، فهذا يمنع من ذلك، لأنه إذا فات وقته قد تعمد تركها. أما إذا كان فاتت لعذر كاستغراق في النوم ونحو ذلك، وهو يحاول الاستيقاظ قبل ذلك ولكن لا يستطيع، فلا بأس يقضيها بعد الصلاة، لأن هذا يعتبر من الأعذار، لأنه ما تقصد النوم إلى هذه الفترة. لكن لو تقصد النوم إلى فلا يريد الاستيقاظ إلا من على الإقامة، فقد فتته ومتعمد لذلك، إذن لا يقضيها.
عائشة في قصة بريضة أن أهل بريضة قالوا لنا ولا تكون دين ولا وأفضل الثمن لمن الصور عمن الصور مع عائشة مع
أنا في بيان صور حديث بريرة في الصحيحين هنا رفض يبيع بريرة لعائشة إلا يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق فعائشة رضي الله عنها التي أعتقت فإذا لا يكون ولاء إلا لمن أعتق وهؤلاء أخطأوا في ذلك حين طلبوا الولاء يبيعون ولا يعتقون ولا يكون لهم الولاء هذا غير صحيح وهذا ظلم واضح فإن الولاء لمن أعتق هو صاحب النعمة عليه وهو صاحب الفضل عليه والذي دفع قيمته والذي أعتقه فكيف أفعل معروف يكون الفضل لغيري فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترط لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق فلا ريب أن هؤلاء مخطئون حين اشترطوا أن يكون الولاء لهم يكفي هذا
هذا الأخ يقول نحبك في الله حبك الله عز وجل يقول سمعنا كثيرا جدا ونقلت يقول إلينا الحكايات عن اعتقاد أن حافظ القرآن الكريم لا يأكل جسمه الدود فلنا تدلنا الشرع على ذلك لا أحفظ دليلا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في هذا الباب والأدلة المتواترة عن النساء تخالف هذا فإن الأرض لا تبقي لحم أحد ولكن الناس يتفوتون أحد يتأخر راحل تسارع الأرض لا تلي جسمه والدليل على هذا قول صلى الله عليه وسلم يا لكن هذا كل شيء إلا عجب الذنب وفي رواية تأكل الأرض من هذا كل شيء إلا عجب الذنب وهذا الخبر متفق على صحته متفق على صحته ولم يرد استثناء لذلك فهذا ثابت عن ابن عباس أن حافظ القرآن أو العامل بالقرآن لا يهرم في الدنيا لا يهرم في الدنيا أما كون الأرض لا تأكل جسدا فلا أعلم شيئا في ذلك والأدلة على خلافه هذا سؤال أيضا موجه من بعض الأخوان وأيضا تكرر ثلاثة أسئلة حديث متتابعة كلها عن هذا الموضوع أولا يقول حبك الله حسن فيه يقول ما هو توجيهكم الآن في هذه الأحداث وغيرها وبالذات أن بعض الناس يتجاوب مع الإعلام ويتلقى على المصادر في الحديث عن الآخرين عما يجر الإعلام وهذا بلا ريب يعني نناشد الناس أنهم لا يتلقون المصادر عن الإعلام لأن الإعلام يغلب عليه الكذب والترويج لأفكار والتشبث من الآخرين والله جل على قول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا أقل أحوال هؤلاء فإنه التثبت والتبين وهذا لا يمنع من الكلام العام المجمل في بيان حقوق المسلمين بعضهم على بعض وما الكلام الخاص الذي يتعلق بحدث معين فمن استوفى روابط الأحداث وربط أواخرها بأولها وتبين له الأمر من كل وجه فيجب عليه أن يتحدث ولا يقول له كتمه الحق والإنسان يقول الحق حتى على نفسه وهذا دين وليس ما خلق للدين ما خلق لبرمجة الآخر ويتمشى معه ألا خلق لدين الله جل وعلا ومخلق الجن والإنس إلا ليعبدون العباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أما كون الناس لم يجنون طرف دون طرف هذا ضلال وانحراف أو أن يتجاوب مع الإعلام وتلقون مصادر الإعلام وتكلمون على آخرين على وجه الإعلام هذا أيضا ضلال وغير معاملين بالآية هؤلاء مخالفون في أول كلام من القرآن يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهؤلاء لا يتبينون ولا يتثبتون هذا السائل يقول أولا نحبكم في الله حبك الله حبتني فيه ويدعو لنفسه ولنا وللحاضرين بأن الله جل وعلا يجمعنا وإياكم في جنات النعيم آمين. ويقول بأن الأمة في الفترة الأخيرة فقدت خيرة قادتها من المجاهدين سبيل الله، فما تعليقكم على ذلك وما هو السبيل إيجاد قيادات أخرى؟ أقول أن الأمة معطاء وولود، فلا يموت رجل صالح إلا تنجب الأمة خيرا منهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله جل وعلا تكفل بنصر دينه وحفظ أولياء، وكونه يموت فلان من الناس قائد له مكانته وقدره لا يبعث على اليأس ولا على القنوط، لأن الأمة لا تعتمد على رجل واحد في مسيرتها. والله جل وعلا أخبر أن هذا الدين ماضٍ بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن الجهاد في سبيل الله ماضٍ كونا قدريا وشرعا دينيا، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والأدلة في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعث الأمل في نفوس المسلمين، وهذا يبعث الأمل في نفوس المسلمين. ولذلك جاء في حديث سفيان عن عاصم بن نجود عن زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمته يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. والأدلة في مثل هذا كثيرة، وهذا يبعث على الأمل، وأن الإنسان لا يصاب بإحباط مهما قتل ومهما مات فلان من الناس، فإن الأمة بحاجة إلى التأصيل الشرعي والثقة بالله جل وعلا، وأن هذا دينه وهو أغير عليه من عباده وهو قادر على نصر دينه أقرب من طرف العين. ولكن الله جل وعلا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والأمة والود، إذا مات فينا سيد قام سيد قول بما قال الكرام فعلوا، فحينئذ نحن بحاجة إلى الاجتهاد في ترغيب الناس وحثهم وبعث الأمل في نفوسهم وتوثيق الصلة بالله جل وعلا، وأمر الناس بالقيام بدين الله جل وعلا، وحتى الناس على مناصرة الآخرين، وهذه الميادين تولد رجالا، فلا توجد قضية إلا وتولد للأمة رجالا. والكفار يدرون شيئا والله يريد أشياء، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يقتلون قائدا فتنجب الأمة عشرة أو عشرين أو ثلاثين، لأنهم في هذه الحال يحاربون دين الله، والله جل وعلا ناصر دينه وكتابه، والحق منصور امتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولا يبدأك الناس طائفتان، ولا يبدأك الحرب بين الرسل والكفار المتقابل وراء سجلانه، لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت داء البيان. وفي ضبط خضم الأحداث لا يمنع العبد يقول كلمة الحق ما دام يرى المصلحة في ذلك، ولا يمنعه أن يقول والله ذاب فلان وفلان، وخشية الضحية أيضا لذاب فلان وفلان، لأن الإنسان مأمور بتبليغ الحق بقدر ما يستطيع مع مراعاة العدل في القول والعمل والحكمة والمصالح، لأن درء النفس مقدم على جان المصالح، فإن تتبين له هذه الأمور فإنه يقدم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من أراد يعمل عملا فكان له ثلاث خطوات، الخطوة الأولى أن ينظر عن هذا الحق أم بعض تتبين له الحق، يقدم خطوة، ثم ينظر المرحلة الثانية ينظر هل مصلحة هذا العمل أرجح من مفسدة، أن فكرة المصلحة أرجح من المفسدة، أخذ الخطوة الثانية، ثم كان على مشارف الخطوة هل هو معان على ذلك، إن كان معان على تقدم وإلا رجع. من رامن إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن طريقتي ولا حولت بخدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. هذا السائل يقول: نحبكم في الله حبك الله ذكرتني فيه. يقول: ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟ القنوت في الجمعة غير مشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين. والقنوت مشروع في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأما في الجمعة فلا دليل عليه، ويكتفى بالدعاء في الخطبة دون القنوت في الصلاة، لأن هذا أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعل ذلك أحد منهم، والأمر الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعله مع أمكان فعله فعمله غير مشروع. ونسد بفعله صلى الله عليه وسلم ونسد بتركه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي انعقد سببها. هذا الأخ يقول: هل المهدي من ذرية الحسن؟ لم يثبت في ذلك دليل، إنما ثبت أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء يرونه من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي حديث واردة في هذا الباب، لكن شيء ثابت تقدم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقم الدنيا يوما طوى الله عليه يوم حتى بعثه الله رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسمه أبي اسم أبي إلا الرضا قصته عن الله بل هم له ظلما وجورا. وقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنار المنير أنه من سلالة علي بن أبي طالب، وتحدث عن هذه المسألة. وأيضا الأسئلة كثيرة: ما توجيهاتكم الشباب في الأوضاع الراهنة؟ ذكرت ثلاثة أمور: الأمر الأول التثبت من الأوضاع والبعد عن خوض الإنسان فيما لا يعنيه ولا يفهم ولا يعقل، لأن بعض الناس يتكلم الآن في الأحداث ولا يحفظ شيئا من القرآن ولا يعرف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ضلال وحرام. الإنسان لا يقف ما ليس له به علم، فأنا حتى الأقوى على العلم لأنه دلالة لمعرفة الحق من الباطل، حتى الأخوان عن العبادة، لأن العبادة وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الشباب على عدم الخوض فيما لا يعنيهم، لأن هذا حرام، ولا تقول لما تصف الزنا الكذب هذا حلال وهذا حرام. وبعض الناس الآن ما يعرف ولا يستطيع يفتي حتى في مسألة الحيض ولا مسألة الصلاة، ويفتي في مسألة الدماء ومسألة التكفير ومسألة التفجير وغيره ذلك، ولما عنده علم يحفظ لسانه، وكما قلت لكم: من طهر الله يده فليطهر لسانه ولا يخوض فيما لا يعني، ويكل العلم إلى أهل العلم وأهل الفهم وأهل القرار الذين يفهمون الأمور على الوجه المشروع. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا ترك المصلي ركنا سهوا فكان مأموما أو منفردا؟ إذا ترك ركنا يجب المجيء به، إذا ترك ركنا يجب عليه المجيء به، فإذا ترك مثلا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ثم تذكره في التشهد يأتي بالسجدة ثم يتشهد ثم يسجد السهو قبل السلام. وإذا ترك السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الرباعية ولم يذكر إلا في الركعة الرابعة، فحين يجعل الرابعة هي الثالثة، فالركن يجب المجيء به ولا تصح الصلاة بدون. أما إذا ترك واجبا وفات محله فإنه يسجد للسهو عنه. وقول الأخ: كان مأموما، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركن إذا فات محله، وإن كان منفردا يأتي به على التفصيل السابق. والله أعلم. أعتمد الأخوة لنا الأسئلة الحقيقة الكثيرة جدا، والله أعلم.